quelli che possono più comprendere ciò che è della propria ma nasce a me ciò che fa da ciò che è detto ma gli anni che vogliono colpire la propria niente per farsi nasce proprio per dargli che passiamo in questo tarifa di un mare certa, ma quando un mare non ha una fatta suona, ma allora la mappa gli ha tahatta sa'an in canina che gli ha tussal del alam al-afra ma vi shakla tutto con lo sale ma al-alm è la muassessa del marcas del mutakassus del tussal del alam al-afra هي السيدة المسيحية اسمها كسر هو حكاية الاتصال بعالم الموتى أنا شخصيا لا أؤمن بها بطريقة هؤلاء الناس يعني الشخص اللي مات الشخص اللي مات هل هو انسان بار ام قاطر الانسان البار هيكون في الفندوس ايه اللي يخلي واحد ينزلوه من الفندوس في مكانه العالي لكي يتصل بسفاهات العالم الحاضر ويكلموه في مواضيع لا قيمه لها الانسان القاتل يكون روحه في الجحيم فايه اللي يخرجه من الجحيم وهو مسؤول فيها يديله فرصه واجازه ويتصل بقرايبه واصحابه ومعارفه ويكلمهم ولا بين عليهم الدايه ولا حاجه بتوع علم الارواح بيقولوا انه علم لكن انا شخصيا لا اذهب هذا الكلام جايز اني ارواح تظهر لي لكن مش ارواح الموت ومع ذلك الكتاب المقدس بيمنع الاتصال بالموت بيقول ايه لا تتعلم في سفر التسمية اصحاح 18 من آية 9 لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك من يميز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عارف ولا متفاهم ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعا ولا من يستشير الموتى فحتى استشارة الموتى زي الساحر واللي بيستشير الجان واللي بيمشي في الرقى والحاجات زي ده علم الأرواح الحقيقة في كلام كتير يلخبط العقل وفيه بدع وفيه نوع من عودة التجسد اللي يسموه reincarnation وفيه نوع يقول لك الروح الطرح الروحي انسان يخرج منه الانسان الاثير بتاعه ويطرح على واحد تاني يبقى شكله شكله حاجات صعبة جدا او يقول لي مرة ايده على واحد فتخرج منه مادة الاكتوبلاس تغير شكل اللوكسار كلام ما عرفش يكون زي ده انت فكركم الارواح بحاجة سايبة بلا ضابط كده يعني اللي يجيبهم واللي يوديهم واللي يلعب فيهم واللي يكلمهم واللي ياخد منهم اخبار واللي يديهم اخبار الارواح دي كده بلا ضابط ليه ما تكونش أرواح شريرة بتاخد اسم بني آدم؟ يعني الأرواح اللي بتحضر أرواح دول محتاجين إلى إثبات شخصية. يعني واحد يقول أنا هجيب لك روح جدك، ما ممكن الشيطان ياخد شكل جدك أكثر ممكن الشيطان اللي هو بياخد شكل ملاك نور، شكل ملاك نور مش هياخد شكل انسان ويقول لك انا فلان. طب اثبت انك انت فلان. يثبتها ازاي كده؟ يقول لك انا عارف اخبار عن نور. ممكن الشيطان يعرف اخبار عن نور. يقول لك حاجات عن الماضي. ممكن الشيطان يعرف حاجات عن الماضي. ما تنشوش ولا الناس دول. احنا عارفين الارواح اللي بيجيبوها دي تطلع ايه. من انت تطلع بس يطلعوا الناس الارواح دي. كيف تثبت شخصيتك؟ من رأيي انه كنت ما تنشوش ولا الناس دول ولا بتاعة المركز دي وخليكوا بعض عنهم احسن. واحد بيقول حلاح الخنزير حرام ام حلال؟ احنا ما بنحرمش حاجة من انواع اللحوم بناء على حكاية الملاءة اللي ظهرت في بطرس الرسول في اعمال الصحة عشر. لكن قلت ان لحم الخنزير ممكن ان يكون فيه الدودة الشريطية ويكون فيه امراض بحاجة ثانية. يبقى ممكن بعض هذه اللحوم تمنع لاسباب صحية، لاسباب صحية وليس لاسباب دينية. لكن دينيا لا يوجد ما يمنع. ما عندناش ما. واحد يقول نرجو من فلاسفة المعمل كتب تراتيب الألحان في عندكم كتاب سباح الله في حاجات كتير. واحد يقول أريد أن أتزوج من الإنسان الصالحة. ما هي صفات هذه الإنسان؟ يا ابن بمزاج هذه الأعراض. يعني ما يعجبك أنت جايز يعجب واحد تاني. على رأي الناس قال الزواج نصف يبحث عن نصف الآراء. تكون حاجة ناس متفقين عقلا وقضاء وخلقا ويقدر يكشف مع بعض. وبعدين هو بيقول عايز اتجوز واحدة صيدلية لأن معايا شوية فلوس وعايز افتح صيدلية ويكون هناك تعاون مشترك. بالاضافه الى الزواج علما بان بدون فلوس تجاره وبدون عمل. يعني عنده مشكله عايز يفتح صيدليه ويجيب يتجوز واحده صيدليه وهو يبقى يمسك الحسابات لانه بتاع تجاره. يعني لا يبقى زواج ليس الاسلام. اذا وجدت الصيدليه التي تتفق معك في الطباع والعباده وتتجوزها لانها مناسبه ليك مش لانها مجرد صيدليه. ويبقى حكايه الصيدليه دي حاجه اضافيه هامشيه وليس في السبب الاصلي. واحد يقول السيد المسيح واما بنو الملكوت فيطرحون عبر الزمره الخارجيه.
مين كانوا عن ملكوت؟
هي الآية بتقول كثيرون يأتون من المشارق والمغارب ويتفقون في أحضان إبراهيم، أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الثلجة. يقصد كثيرون يأتون من المشارق والمغارب يعني الأمم الجنتايلز، الأمم هيجوا من المشارق والمغارب ويتدخلوا في أحضان إبراهيم. أما بنو الملكوت يقصد عن اليهود الذين يرفضون المسيح، لأن طبعا في يهود آمنوا بالمسيح، فدول يطرحون في الظلمة الثانية. فالآية دي عن قبول الأمم، الآية دي عن قبول الأمم، وإن كان اليهود بيعتقدوا أن الأمم دول هالكين هالكين، فبيقول لهم لا، كثير من الأمم دول هيجوا يقعدوا في أحضان إبراهيم، وبعض من هؤلاء اليهود الذين لا يؤمنون يطرحون في الظلمة الثانية. بيقول سؤال في المجيء الثاني للسيد المسيح، هل سوف يأتي بنفس الجسد الذي جاء به في التجسد، حيث يقول الكتاب وينوح عليه الذين طعنوا؟ هو سيأتي بنفس الجسد، ولكن يكون جسدا ممجدا، جسد ممجد، يعني ما يكونش جسد مات، لأن ده هيجي عن السحاب، ماشي على السحاب، فالجسد المادي ما يقدرش يمشي على السحاب، ده جسد ممجد. الجسد الممجد ورد عنه كلام في كورنثوس الأولى 15، بيقول إن إحنا نفسنا هنقوم بأجساد سماوية وأجساد روحانية. الأجساد السماوية والأجساد الروحانية يعني مش هيبقى لينا الطبيعة المادية. وبيقول في أفسس إن إحنا هنقوم على شكل جسد مجد، فيبقى الجسد الممجد بتاع المسيح إحنا هنقوم على شكل جسد مجد، زي ما أجساد إحنا هنقوم هي نفس الأجساد ولكن ممجدة، كذلك نفس جسد المسيح الذي أخذه من العذراء مريم هو نفسه سيأتي ولكن بطريقة ممجدة، جسد روحاني ونوراني. واحد بيقول في تحليل الكهنة بيطلب ان ربنا يحيينا من سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. ما معنى سكرات الموت قبل الموت وبعد الموت؟ احنا يكون ما جربناش، فأي إجابة تقال تبقى إجابة اجتهادية، لكن ما نعرفش الحقيقة إيه. يعني إيه طبيعة خروج الروح من الجسد؟ وإيه شعور الإنسان وروحه بتخرج من جسده؟ للأسف الشديد الذين ماتوا وقاموا لم يقولوا لنا شيئاً عن هذه الأمة، يعني لا لعازة ولا ابن أرملة مالين ولا ابن جايروس ولا ابن أرملة صرف الصيد ولا حد منهم يعني حكم الموت يبقى ايه طبيعة خروج الروح من الجسم. انا مش عايز اكلمكم عن حاجات بتغيب عشان ما تعرفوش تناموا، لكن عايز اقولكم حاجة. شوف التاريخ يحكي لنا ان بعض اشخاص حينما ماتوا وخرجت ارواحهم من جسدهم كانوا في حاله فرح وابتهاج، واشخاص كانوا في حاله عذاب وتعب، فتختلف من شخص الى اخر. في اشخاص ساخنون بيظهر لي بعض القديسين وبيعزوه وبيريحوه وبتبقى ساعة حينة عليه، وفي إنسان ساعة الموت بيبقى مرعوش. في إنسان ساعة الموت بيبقى يتذكر أعماله الشريرة بأعماله الخير، أن كل أعماله تبعه. وفي إنسان ساعة الموت بيبقى عنده تعزية قوية، زي ما قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. تختلف من واحد لواحد. سكرات الموت اللي هو وقت خروج الروح من الجسد، وما قبلها ساعات انسان قبل ما تخرج روحه بيبقى بيتصور حاجات او بيشوف حاجات او فكره بيلف في حاجات كتيره، ومش عارف الساعه دي زي واحد من الاباء قال لهم: من ثلاث حاجات انا بخاف، من ساعه خروج روحي من جسدي، وساعه وقوفي امام الديان العالم، وساعه صدور الحكم عليه. ربنا نصيحتي لكم لكي تنجوا تتخلصوا يعني من سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، انكم تكونوا مستعدين لتلك الساعة، تكونوا مستعدين لتلك الساعة. واحدة سأل سؤال كتب عليه من فوق سؤال هام جدا جدا جدا، وأوله: تزوجت منذ خمس شهور وما زالت خامسة، وزوجها عنده ضعف جنسي. بتقول: هل يوجد طلاق عندنا؟ هذا نصيبي. ده مش نصيبك، ده نصيبك. شوف، لا يوجد طلاق لهذا السبب، لكن يوجد ما يسمى بطلان الزواج، يعني annulment of marriage، بطلان الزواج، يعني كأنك ما جوزتيش خالص. فتقدر تقدمي على قضية في المحكمة، يعني تطلب فيها بطلان الزواج. وكل ما تكون لسه آنسة القضية تمر أحسن، لأن في ناس ساعات يستخدموا طرق صناعية مش طبيعية يضيعوا الطلاق، فممكن تطلبي بطلان الزواج مش الطلاق، ويكون محامي متخصص في الأحوال الشخصية ويمسك لك القضية. واحد يقول: لماذا لم يحل الروح القدس على التلاميذ اليوم غير يوم الخمسين؟ فالحقيقة حكاية يوم الخمسين لها رموز في العهد القديم في الأعياد والمناسبات التي وردت في سفر اللاويين إصحاح 23. في سفر اللاويين إصحاح 23 اتكلم عن الأعياد في العهد القديم وجاب حكاية الخمسين. بيقول ايه؟ ثم تحسبون لكم من هذا السبت من يوم الحد يعني سبعة أسابيع تكون كاملة إلى بدء السبت السابع تحسبون خمسين يوم ثم تقربون تقدم جديدة للرب ليها رموز سبع أسابيع السبع 49 ويبقى من يوم الخمسين هو بداية السبت الثامن. هقول لكم كلمة بسيطة كده لمجرد التعريف ببعض الرموز. السبعة تدل على السبعة تدل على كمال العدد. ورقم سبعة موجود في الكتاب المقدس في حاجات كثيرة جدا مش وقتها دلوقتي ترمز لكمال العدد. زي ما ربنا قال سبعة أيام وخلق في الست أيام واليوم السابع استراح فيه واليوم السابع ده لسه مخلص لغاية الوقت ما قالش عليه كان مساء وكان صباح يوم السابع. المهم ان الرقم 8 يرمز الى بداية جديدة. يعني مدام السبع يرمز للكمال يبقى الرقم 8 يرمز الى بداية جديدة. ولذلك كان رقم 8 يرمز للقيامة. فالمسيح قام في يوم الأحد السبعة خلصوا وهو قام بحاجة جديدة في اليوم الثامن. وبعدين نلاحظ إن ربنا غرق العالم بالطوفان وابتدت حياة جديدة. الحياة الجديدة ابتدت ازاي؟ بثمان أشخاص في الفلك نوح وامراته والثلاث عيال ونسائهم ثمان أشخاص في الفلك بدأ فيه بداية جديدة. نلاحظ أيضا حتى في قصة داوود النبي السبع أخوة الكبار ما نفعوش وقال له في حاجة جديدة بقي بعض الصغير هذا الثامن هو داوود اللي اتعمل منه النسل المقدس ومنه جاء المسيح ومنه صار الملك المقدس. بعدد الرقم 8 ده بتاع بداية جديدة. الرقم 50 يعني سبع سبعات كاملة مروا ونبتدي بداية جديدة في اليوم الخمسين اللي هو يوم تأسيس الكنيسة اليوم الخمسين. بل لعل حاجة لطيفة في القيامة ان تفكر قيامة المسيح قام الآن في اليوم الثامن يعني السبع أيام خلصوا وبداية جديدة. تلاحظ حاجة كويسة كده ان تجد القيامة الكتاب ما جابلناش غير ثمان أشخاص قام في العهد القديم ثلاثة ابن أرملة صرفة صيدا وابن الشونمية والذي قام بملامسة عظام إليشا هذه الثلاثة. وبعدين ثلاثة أقام المسيح ابن تيايروس ابن أرملة نايين يعرف يبقوا ستة. وبعدين اثنين، واحد اقامها بطرس رابيسة، وواحد اقامه بولس افتيخوس الشاب اللي وقع برضه جاب ثمانية رمز للقيامة على اعتبار انها بداية جديدة. وبعدين نلاحظ في التمانية حاجة تانية لطيفة، ان سبعة ايام بتاعت الخليقة كلها، ست ايام ربنا صنع فيها كل حاجة، واليوم السابع هو اللي احنا عايشين فيه وما زلنا عايشين فيه. الكتاب ما قالش كان مساء وكان الصباح يوم السابع، امتى ينتهي اليوم السابع؟ بانتهاء هذا الدهر، وبعدين يبتدي اليوم الثامن بتاع الحياة الجديدة اللي هو الدهر الآتي، ويبقى لا نهاية له. فحكاية بداية الكنيسة جت في الأسبوع الثامن بعد القيامة، في بداية الأسبوع الثامن القيامة يوم مرسلين باليوم الثمانية، وهم في بداية الأسبوع الثامن بعد القيامة. هي كلها حكاية الرموز، لما أنت تخش الكتاب المقدس تجد أنها نوع من الطرف والرطب في حكاية الرموز. لكن بالنسبة لك يعني لو قرب وحل الروح القدس على التلاميذ لبداية الكنيسة في يوم ثاني، هتقول له اشمعنى اليوم الثاني اللي خلاك تقول له اشمعنى يوم الخمسين، تقول له اشمعنى يوم الاربعين، اشمعنى يوم الثلاثين، مش هنخلص منه. لكن كده كرموز. واحد بيقول علماء الحفريات يقولون انهم اكتشفوا بقايا حيوان الديناصور عمره 200 مليون سنة، إذا ما هو عمر قرن. أنا ما أعرفش طبعا عن أي أساس 200 مليون و100 مليون بيلبسوها البدلة، يعني نسبها للناس هم نفسهم. يعني منين قالوا 200 مليون؟ ما قالوش ليه مثلا 195 مليون من الزمان؟ جابوها منين يعني؟ لكن على أي حال عشان أريحك أحب أقول لك الآتي: أيام الخليقة هي فترات من الزمن لم يذكر مداها، ليست أياما شمسية، ليست أياما شمسية. يعني اليوم العادي من بتوعنا احنا بيكون من غروب الشمس إلى غروبها مرة أخرى، أو من شروق الشمس إلى شروقها مرة أخرى، ده الأيام الشمسية. لكن أيام الخليقة ليست أياما شمسية، فترات زمن غير محددة اصطلح على بدايتها ونهايتها بكلمة كان مساء وكان صباحا، بدليل الآتي، بدليل أن الشمس لم تصنع إلا في اليوم الرابع. لما تقرأ في الصحف الأول من سفر التكوين تلاقي ربنا صنع الشمس والقمر في اليوم الرابع. إذن الأربعة أيام الأولى ليست أياما شمسية، واليوم السابع اللي احنا فيه ليس يوما شمسيا لأنه ما انتهاش لحد دلوقتي كل آلاف السنين. وفي الإصحاح الثاني من سفر التكوين يقول لك: هذه مبادئ السماوات والأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني اعتبر كل قصة الخليقة كأنه يوم، والكتاب بيقول يوم عند الله كأنه سنة وألف سنة في يوم. فكلمة يوم كلمة غير محددة في الكتاب المقدس، مجرد تعبير وبخاص صفر في قصة الخليقة. فيعني لما بتوع علم الجيولوجيا يقول لك حاجة عمرها مليون سنة، 100 مليون، مليون سنة، مليون، لكن ده لا يتعرض على الكتاب المقدس لأن أيام الخليقة ليست أيام شمسية. وأنا مش عايز أخش في حكاية الديناصور دي مش وقت. واحد بيقول لماذا عندما أدخل الكنيسة يأتي لي حارس يقول لي اخرج من المكان، وعندما يرنمه في الكنيسة أشعر بالتشعير في كل بيتي؟ لو يكون شكروه على الرغم من سامع السؤال ده ما يكونش الا اخرج من هذا المكان قبل ما انا جاوب. يعني انت اول ما تجي لك كفر يقول لك اخرج من هذا المكان، تقول للمزمور اللهم ادخل الى معونك يا رب اصلح رائعين اياك ويذكر طالب نفسي الى اخر، او تقول الى متى يا رب الانسان الى الانقضاء حتى متى اردت هذه المشورات في نفسي ما في الاوجاع القلب. هو تقول شويه في الضمير وارجع نفسك بعلاقه الصليب، ولو الكفر قال لك اخرج من هنا اقول مش خايف، واللي عندك عمل مش هيرفضوك ويخرجوك ويقول لهم طب مش خايف وشوف لي فريق عندك مع الافكار. واحد يقول حرب فلاسفتهم تفسير الايه يقول كن ملازما لقسمك ما دمت معه في الفريق، هي كن مراضيا سريعا ما دمت معه. يعني بسرعة حاول انك تراضي قسمك ما دمت لسه معاك في الطريق، اما تؤخذ طريق الحياة اما قبل التناول، لا اما قسمك في المحكمة يعني تقال عليها. كن مراضيا لقسمك، يعني حاول تصطلح مع قسمك سريعا، كن مراضي بيك سريعا بسرعة. واحد يقول معروف ان العشور قطع من المرتب الشهري، فهل الحوادث سواء المسلمات حتى يجي العمال تدفع عليها عشور؟ يعني انت مش هتخرج من الضريبة الموحدة تخش العشور؟ شوف العشور عن كل ايراد يصل اليه سواء مرتب او حوادث او حاجات اضافيه ايا كانت، كل ما يصل الى جيبك من ايراد تدفع عشور. والعشور ده مبلغ يهودي قديم، لكن المفروض في المسيحيه بيقول ان لم يأذن بركم على الكتبه والفريسيين لا يمكن تدخلوا ملكوت السماء، فلازم ترتفع فوق مستوى العشور. واحد بيقول ان في محاضره الاربعاء الماضي ذكرت فلسفه مردا على سؤال الخصوص ما يلبسه الكاهن الدنيا بيضاء اثناء تقليم الذبيحه، وكيف يكون الوطن بالنسبة للمرضى في المستشفيات وفي البيوت؟ طبعا احنا بالنسبة للمرضى فيها حالة خاصة، بدليل ان المريض لا نطالبه بحضور الكنيسة. الشخص العالم يطالب ان يحضر الكنيسة ويحضر القداس من اوله، لكن المريض ما بنطالبوش بكده. الشخص العالم يطالب بنظام الصوم، المريض ما بنطالبوش بكده. يعني حالة المرضى سواء بالنسبة للأسيس أو المتناول يعني ممكن تقول. نهدف شوية بالتسجيل دي أحسن Thank you. عايز اكلمك النهارده عن ان موسى لا تنتهي متاعبه بعد التخلص من فرعون. وانما بقي هناك متاعب مع الشعب، الشعب المتزمت المتمرد اللي كان اكثر من فرعون. يعني ايه الحكايه؟ الشعب خرج عبر البحر الاحمر، عبر البحر الاحمر وتخلص من عبوديه فرعون، وتخلص من السخنه اللي كان فيه. وخرج في فرح، ومريم اخت هارون اخذت الدف بيديها وقعدت ترقص والناس يرقصوا معاها وتقول الخيل وركاب الخيل ترحم ربنا في البحر الاحمر. والشعب مشي بعد كده تحت قياده الرب، تقوده سحابه من فوق في النهار وعموق من هو في الليل. وبقالهم خيمه للرب وعباده، والله بقى في وسط شعبه وخيمه ربنا في وسط خيمه اخرى. واصبح الناس تحت قياده ربنا كل شيء، حتى الاكل هو اللي بيجي كله، حتى الشرب هو اللي بيفكر له مع المستقبل، حتى طريقه السير هو الذي علم عنه، حتى قيمة الاجتماع كل ما عمل فيها حسب ما أمر الرب موسى، حتى الأقمشة وألوان وأنواع كل معين الرب، البخور ومواد معينها الرب، المسحة المقدسة ومواد معينها الرب، الرب معهم في الخلق، في السلم، في عجائب، في قوانين العبادة، في حياة اشترافية، مساواة بين الناس كلهم، لا غني ولا فقير، ولا حياة توفيق ولا فساد. لكن بدأت المتاعب من الشعب نفسه. خلصوا من فرعون وما خلصوش من أنفسهم. ما كانش في أمانة في الشعب. كان شعب متزمر ونائم للجميل ومتمرد، كل فضائله انه كان بس بيؤمن بوجود ربنا، واحيانا كان بيفقد هذا الايمان زي ما عبد الاجل الذهب. واصبحت القصه اللي عايزين نتحدث عليها النهارده هي القصه ما بين جاسان وكنعان. كانوا ساكنين في مصر في ارض جاسان، وخرجوا منها لينتقلوا الى ارض كنعان. وحياتهم ما بين جاسان وكنعان هي ما نود ان نتحدث عنها الان، بل ان كل انسان حياته ما بين جاسان وكنعان. كل انسان ازاي نشوف دي. جاسان كانت ترمز الى ارض السخره والعبوديه، وبالتالي ترمز الى ارض الخطيه، وكنعان كانت ترمز الى ارض الموعد، الى الشركه مع الله في الحب الالهي. كل انسان حياته عبارة عن رحلة من جاسان إلى كنعان. لو وصل إلى كنعان، في إنسان حياته كلها في جاسان، في أرض العبودية والسخر والخطية. الإنسان بيمشي من لسان إلى لسان. أما بقية السماء فكانت وضعا متوسطا ما بين هذا وذاك، لا تمثل حياة الخطية بتاعت إنسان، ولا تمثل حياة الحب الإلهي بتاعت إنسان، إنما فترة متوسطة. يعني ايه الرحلة الى كنعان؟ يعني لا يكتفي الانسان بالناحية السلبية في حياته انه يخرج من جسام ويخرج من الخطية، لابد ان يصل الى حياة المتعة مع الله من ناحية ايجابية. هذا الشعب الذي عاشره موسى لم يستفد اطلاقا من عمل الله معه، لم يستفد من التخلص من فرعون، ولم يستفد من اكل الفسق، ولم يستفد من حياه الامن في الابواب المرشوشه بالتمر، ولم يستفد من الخروج من ارض العبوديه، ولم يستفد من اكل المن والسلوى، ولم يستفد من وجوده تحت السحابة وعمود النار تحت القيادة الإلهية، بل إن هذا الشعب كله هلك في البرية، هلك في البرية. ليه؟ أنقذ من العبودة العبودية الخارجية عبودية فرعون، ولم ينقذ من العبودة الداخلية العبودية الداخلية عبودية الشهوات والرغبات، عبودية الأخطاء الجوانية، أخطاء التذمر والتمرد والنكران الجميل. من بعد ما فيش فرعون، لكن في فرعون من جوه، في فرعون من جوه في القلب، في الفكر، في الإرادة، في الرغبات، في الشهوات. أوعى تفتكر اللي بيتابعك في حياتك هو فرعون الخارجي، لا أبدا، ده فرعون الداخلي أشد وأصعب. على رأي القديس يوحنا الغنية الثامن لما قال: لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه. الشعب ساب أرض العبودية وحضر البحر الأحمر ووصل للشاطئ الثالث. أول ما وصل الشاطئ الثالث لقى الشيطان في انتظار، قال له: أنا معاك في أرض العبودية ومعاك خارج أرض العبودية، أنا ما استغنيش عنك. وظهر إن الشيطان كان أكثر فرعنة من فرعون. الشيطان كان أكثر فرعنة من فرعون. أن تخرج من أرض العبودية وتيجي في الشرق الآخر معك في كل مكان، أخدمك وديك البيت. الشيطان يمكنه أن يحارب في أرض سادوم، ويمكنه أن يحارب في جنة عدن، يحارب في كل مكان، ويمكنه أن يحارب حتى على جبل السدرون. ما تفتكروش بطرس الرسول حورب فقط أثناء محاكمة المسيح أمام الجارية وأمام بيت رئيس الكهنة، لا، ده حورب أيضا وهو ماشي مع المسيح على الماء، ماشي مع المسيح على الماء، وقال له الفكر ايضا ووقع، لولا ان المسيح مسك في ايده وطلعه كده وقال له: يا قليل الايمان لماذا شكلت؟ ما تفتكروش بس الحرب مع فرعون، لا، الحرب من جوه اصلا، الحرب بعد عبور البحر لعبور البحر الأحمر كان يرمز إلى المعمودية، بل في كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 1-2 بيقول آبائنا اعتمدوا لموسى في البحر تحت السحاب. وبعد المعمودية في حروب الأرض انت تنجو من سيف المهلك. المهلك بواسطة دم خروف الفصل، ولكن بعد دم خروف الفصل اذا لم تحتفظ بحياة كلها قطيع لا خمير فيها، ممكن تقطع تلك النفس المشاركة. الشيطان يقول كأسد ذلك عايز يقتلك حد. البحر الأحمر أغرق فرعون وجنوده، ولكنه لم يغرق الشيطان، فضل الشيطان قاعد. فرعون كان بيحارب من الخارج، لكن الشيطان بيحارب من الداخل، بيحارب النفس من جوه، بيحارب القلب والإرادة والفكر، بيحاربهم بالشك، بالخوف، بالشك، بالتذمر، بعدم الإيمان، بل بعبادة الأصنام. لم يقل لنا الكتاب إن بني إسرائيل عبدوا الأصنام في أرض مصر في عبودية فرعون، لكن قيل إنهم عبدوا الأصنام بعد ما عبدوا البحر الأحمر. الأجل الذهب على روح سيناء. العجيب إن موسى النبي عاش وسط هذا الشعب المتذمر بكل أخبار، يحتملهم ويشفع فيهم أمام الله، ويحاول أن يصلح تصرفاته على مدى 40 سنة في سيناء. عاش مع شعب متذمر لا يحب الله، انما يحب الخيرات التي تاتي من الله، واذا اتته هذه الخيرات لا يشكو عليها، بل بعد حين ينساها. لا يذكر الا المتاع، كل احسانات الله اليه ممكن ينساها، لكن لا يذكر الا المتاع، والمتاع تقود للتذمر. لا يقابل الضيق بالصبر، انما يقابل الضيق بالشكوى، بالتذمر، بالتكبير، بكل حال. والعجيب ان هذا الشعب في كل اخطائه، في كل تمرده، في كل تذمره، يصب كل اخطاءه، كل متاعه على الراجل الطيب موسى. لما تعمل مش لاقين قصرتهم غير موسى، كل شويه وكانوا يتعبوه. ده موسى تعب من هذا الشعب اكثر مما تعب من فرعون. كلهم اتفرعنوا. ولم يفتكروا قيمة موسى إلا بعد موته، لكن أثناء حياته كانوا متمردين عليه ومتذمرين عليه، لدرجة مرة حبوا يعزلوه ويعينوا رئيسا. إيه ده؟ ما الواحد ما يشعرش بقيمة الشيء إلا بعد ما يفتكره. بعد موت موسى حتى أيام المسيح كانت كتب الفرسيون يقولون نحن تلاميذ موسى، ما نعرفش تلميذه فيه، لكن يفتخر بموسى. ما وبشريعة موسى وأوامر موسى وتصريحات موسى. هذا الشعب عاش عبدا لفرعون، والعبودية دخلت جوه دمهم، شوف جوه دمهم، وكل شوية والتانية يشتاقوا للعبودية دي. عمر ما شفت حد يشتاق للعبودية إلا هؤلاء الناس، كل شوية والتانية يقول يا ريتنا كنا موجودين هنا، يا ريتنا نرجع تاني. يا رب يا ولاد، اشتاقوا الى عبودية فرعون الذي ابلغهم، ورفضوا العبودية لله الذي احسن اليه. علاقتهم بالله كانت تتأثر بالظروف الخارجية، في مية قديمة شربت، مفيش مية مزعق ومتخانق ومتزمر ونعمل كده، في أكل بين البساطة، مفيش أكل نتزمر ونتخانق ونعيط ونفرق ونعمل كده، الظروف الخارجية هي اللي بتحكم. ربنا طرد الشعوب أمامهم من أجل وثنية تلك الشعوب، وليس من أجل بر هؤلاء الناس، هم ما كانوش أبرار، كانت لهم خطايات. تذمرهم ده مرض، مرض روحي. في ناس التذمر عندهم عبارة عن مرض نفسي أو مرض فكري، وفي ناس التذمر عندهم مرض روحي، أرواحهم مريضة بالتذمر، لازم يدوروا على حاجة يتذمروا عليها. لو عاشوا في نعيم مدة طويلة ينسوا الحاجات دي، وإن جت غلطة بسيطة كده أو مشكلة بسيطة أو ضيقة بسيطة يطلع التذمر اللي جواهم يظهر ويبان. حياتهم كده، هم تذمروا من أول ما ربنا فكر يخلصه، من أول ما ربنا فكر يخلصه، واستمروا في هذا التذمر أيام فرعون وقبل العبور وبعد العبور. التذمر بيجري في دمهم. موسى ما كانش بيتذمر، لكن كان بيحتمل التذمر. شوفوا ازاي اول ما ربنا تدخل علشان يخلصه في خروج خمسه، وبعدين فرعون اثقل عليهم، فهم بقى تذمروا على موسى وهارون، وقالوا لهما ينظر الرب اليكما ويقضي، لانكما انتما رائحتنا في عينين فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطي سيفا في ايديهم يقتلون. ورجع موسى يقول يا رب جايز في المره دي كان لهم عذر بسيط لان فرعون ثقل عليهم، لكن ربنا ضرب فرعون بضربات كثيرة وأنقذه، وأول ما جري خلاص اللحظات الأخيرة وهي عبور البحر، عند عبور البحر جري وراهم فرعون رجع التذمر الثاني، وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا ونقتل المصريين؟ لأنه خير لنا أن احنا نختمهم من دمج البيت الله. جربوا يا بيت، مفيش شيء. طب وكل المهزات وكل الضربات العشر نسيتوها؟ نسيت لما فرعون قال لموسى أخطأ أن الله عليكم صليا من أجلي، نسيت لما ربنا ضرب هؤلاء الناس كلهم اللي تعرفوا، بس أول ما تيجوا على البحر وتلاقي الراجل وراك يقولوا له إيه ده؟ تعجبونا نموت في البرية؟ مين قال لكم تموتوا؟ هم أيضا كانوا لا يثقون بوعود الله، ما كانوش بيثقوا بوعود ربنا، ربنا وعدهم بالخلاص، لكن هم ما عندهمش إيمان. لا عندهم إيمان بقوة الله، ولا عندهم إيمان بمواعيد الله. نفسي تعبير يقودك الخوف، خوف في عدم إيمان، ولد فيهم التذمر، بعكس موسى اللي كان واقف في قوة وفي إيمان، لا همه مرتبات فرعون ولا همه البحر الأحمر، كل اللي بيهمه وعود الله وقوة الله. قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. هؤلاء الناس خلصوا بإيمان موسى وليس بإيمانهم الشخص. إيمانهم الشخص كانش عندهم إيمان، هم خلصوا بإيمان موسى. عصاك موسى غرقت البحر، وإيمان موسى هو اللي شق البحر. خلصوا بإيمان موسى، لكن هم نفسهم ناس متدين لا إيمان لهم. في تذمرهم نسيوا كل المعجزات، وكل المعجزات السابقة لم تعمق إيمانهم، حتى عبور البحر، حتى انشقاق البحر إلى نصفين، والمية واقفة هنا واقفة هنا وهم ماشيين، كل هذا لم يعمق إيمانهم. المعجزة بالنسبة لهم بتعمل تأثير وقتي، وبعد شوية نزول التأثير وكأن شيء لم يحدث. عبروا البحر، فرحوا رأسه، ومعجزات أخرى كثيرة، ولكن التذمر في القلب هو هو. صحيح كما قال سليمان الحكيم: وإن دققت الأحمر في غاو لا تفارقه قمرته. الإنسان اللي عنده التذمر مهما عملت فيه، التذمر هو التذمر. طب والحاجات الكثيرة كويسة بتاع زمان الناس تراح؟ عشان كده داود النبي يقول ايه: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتك. ينسوا حسنات الله وقت الضيق، ومش في برية شوف، راحوا على منطقة مارة لقوا المية مرة، أول ما رأوا المية مرة ابتدوا يتذمروا، يتذمروا بالطريقة الصعبة بتاعتهم. عشان المية مرة، طب لقيتوا المية مرة، يعني صبر إن ربنا يصلح لكم الأمور؟ لا، ما نصليش، نتذمر. يقول: فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشعر؟ موسى صلى وربنا حول الميه، مر الميه حلوه وانتهت التجربه، لكن ايه لازمه التذمر؟ لما تقع في ضيقه بلاش تتذمر على ربنا، صار يقول: يا رب نجيني من الضيق، وبالايمان تشعر ان ربنا هيناديك. لكن في ناس لا يقابلون المشكلة إلا بالتذمر، الضيقة اللي بره تعمل لهم ضيقة جوه في قلبهم. ليه بس؟ طبيعة مريضة تعبانة.
العجيب ان ربنا رد على تذمرهم بمعجزه المحل الميه، لم يعذبهم لم يوبقهم، الناس غلابه مش بيعملهم على عرض عقلهم. بعد كده دخلوا بابية سين، وبعدين ابتدوا يتذمروا برضه. ارتحلوا من كيليم واتوا الى بابية سين، فتذمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقالوا ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكم أخرجتمانا إلى هذا القبر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. ليه بس؟ جعانين تطلبوا من ربنا يبعتكم أكل، لكن تقعدوا تقولوا تتذمروا ويا ريتنا كنا عند قدور اللحم. ما قدور اللحم كنت بتعيشوا فيها بالسخرة وبالكرماء، وكنتوا بتصرخوا لربنا وكانت حالتكم بيه. نسيوا الزن نفسية عريس عايزة تقعد جنب حضور اللحم ولو بالصخرة ولو بالضرب، وياكلوا خبز بالمزلة. انتوا جايين تموتونا في القبر، فربنا لو كان عايز يموتكم ما كان كنت جوه البحر ما كان خلى البحر طبع عليكم تقريبا، كنا من الصباح بره ما كانش عايز يموتكم. لكن المتذمر يقول كده، لا الميه مره يتذمر، اما تطلب ميه حلوه لا الاكل يجب يتذمر، لما تطلب اكل كتير ما فيش حلو. ربنا قال لهم نبعت لكم المنى، برضه هذا التذمر رد عليك ربنا بالاحسان والنعم. والمن ده كان زي قطايف من زيت العسل، حاجه لطيفه، وكان يجمعوها ويطبخوها. ثم بيقولوا ليتنا متنا في ارض مصر، لسه برضو الحنين الى العبوديه، كلمه صعبه، الحنين الى العبوديه. في انسان عايش في العبودية وساكن، وفي إنسان عايش في العبودية ويصلي ويخرج منها، وفي إنسان ربنا ينجيه من العبودية فيشن للعبودية مرة أخرى، زي إنسان ربنا ينجيه من خطية مسيطرة عليه فيشن للخطية مرة أخرى. واحد كان بيشرب سجاير وما صدق ربنا نجاه منها ويشتاق للسجاير مرة أخرى. حنين الى العبودية، نفسية تعبانة، نفسية عبيد، ويا ريت عبيد خاضعين، عبيد متذمرين، ما كانوا مستعبدين لفرعون وماشيين تمام بطاعة، لكن مع موسى الرجل الطيب يتذمروا عليه. صغر النفس، ندموا انهم مشوا مع ربنا، ساروا مع الله باقدامهم ولم يسيروا معه بقلوبهم. مشي ظاهري مع ربنا، الرجلين في حده والقلب في حده. دايما عندهم سوء ظن، ودايما عندهم انتقاد، ودايما عندهم تذمر على الله. ربنا لما الامر تذمروا قال لموسى دول مش متذمرين عليك انت، دول بيتذمروا عليا. شوفوا تخرج 16، قال موسى وهارون لجميع بني اسرائيل في المساء تعلمون ان الرب اخرجكم من ارض مصر، وفي الصباح ترون غضب الله لاستماعه تذمركم على الرب، تذمركم على الرب، واما نحن فماذا حتى تذمروا عليه. نفسية ناس ايه دول؟ ناس نفسيين إسلاميين ربنا عايز يخدهم بطريقة روحية، لكن هم المادة هي اللي بتدخلهم. العجيب انهم مش طلبوا نعمة وبس، ده بقوا بعياط وطلبوا لحمة بالبكر. شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول
وأكثر.
يستطيع أن يحتمل كل مشاكل هؤلاء الناس. ولما ربنا يطلب منهم يقف موسى لكي يشفع فيهم. لم نرى إنسانا طويل البال مثل موسى. احتمال لهذا الشعب كان أكثر من احتماله لفرعون. احتماله للتذمر وللتمرد احتمال عديد. ده مرة أنا كنت عن قليل هيرجمون. يرجمون الأرض. حتى لما وصلتهم أرض الموعد اللي فيها تفيض سمنا وعسلا وشافوا بعض السبب تذمر. قالوا صحيح هي أرض تفيض سمنا وعسلا لكن لقينا فيها لدنها نار الجبابرة العمالقة فكنا كالجراد في أعين أنفسهم برضه بتتدمروا. لما لو ربنا يدخلكم وسطيكم أين فيكم من العمالقة؟ أين فيكم من الجبابرة؟ زي ما نجاكم من عوق ملك باشان وسيحون ملك الأموريين. لقد التذمر الخوف الشك عدم الثقة بمواعيد الله. ده النار تكون ألف ولا واحد من الناس كلها يخش أرض النار ولا واحد. مفيش غير الاثنين اللي كانوا مؤمنين كالب بن يقنع ويسوع بن نون. لكن الباقي كله يموت في الجبل. شعب صعب. إذا أنت عشت ولقيت واحد في ثبت حياتك كل ما روح فين الى دوار موسى اللي احتمل ازيد من 450,000 اروح ايه؟ لو لقيت واحد قال لك كلمة صعبة كل اروح فين الى دوار موسى اللي كان الكلام الصعب ده بيتصب عليك من شرق وغرب. كلمة جميلة قيلت عن موسى النبي في عدد 12 آية 3 وكان الرجل موسى حليما جدا حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. كان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. انه درس ايضا يعطى للرعاة وللكهنوت ان يكون عندهم حلم مثل موسى. وأيضا درس يعطى للآباء والأمهات وللمدرسين وللرواد أن يكون عندهم حلم مثل موسى الذي كان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على ظهر الأرض.